في كتابه فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. فصل: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
نعم. قال رحمه الله: فصل ومن مكارم الأخلاق، يعني أن هذا من محاسن الأعمال والأخلاق الطيبة التي تشرع عموما وخاصة بين أهل الإسلام وجاءت بها الشريعة، التغافل، كل الإنسان يتغافل عن زلات إخوانه، التغافل عن ظهور مساوئ الناس عموما وخصوصا، وما يبدو في الغفلات من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت. التغافل من سيم الكرام كما قال سفيان وغيره، وقال بعضهم: الكيس العاقل الفطن المتغافل، كما يقول الشافعي، ويقول شبيب بن شيبة: الأريب العاقل الفطن المتغافل. من الغفلة؟ لا، فرق بين الغفلة والتغافل، هو يعلم ويبصر لكنه كأنه لا يعلم. هذا حيث لا يكون هناك ضرر، لا يكون هناك ضرر، لكن لا يتغافل عن أمور يحصل بها ضرر أو مفسدة أو نحو ذلك، إنما إذا كان في المصلحة في التغافل أو ترتب مفسدة على عدم التغافل، ترتب مفسدة عند التغافل، فلذا كان هو الأصل. ولهذا قال مصنف: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام الغاية في هذا الباب في العفو والصفح، خذ العفو وأمر بالعفو، يعني ما عفا وسمح من أخلاق الناس ولا يشدد عليهم. ربما يكون هذا عنده شيء من الجهل بالأمور، أو يكون على أمر من الأمور، فتسلك السبيل المناسب في تحسين المصلحة ودفع المفسدة بلا تدقيق. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم. ولهذا قال بعضهم أو قال: ورد وتغافل عن أمور إنه لم يفرج بالحمد إلا من غفل. يقوله الوردي الإلامي: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، وهو التغافل. ويروى أن حاتم الأصم، يروى عنه أنه سمي الأصم لأنه مرة جاءته امرأة تسأله فأصابها خجل وحياء، فخرج منها صوت، خرج منها صوت، فأظهر أنه لا يسمع، فقال: أعيدي، ماذا تقولين؟ أظهر الطرش والصمم، ففرج عنها بذلك، فقيل سمي حاتم الأصم بذلك. هذا ليس جزاء يعني يسمى بذلك، لكن المقصود الألقاب إذا علقت لا يمكن أن تذهب في الغالب. قال: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس، وخاصة الجاهل الذي يحتاج إلى تعليم، إياك أن تعنفه أو أن تذرب عليه، لا تذرب عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما ذكر الجارية والأمة، وأنها إذا وقعت في شيء من أمور الفواحش قال: لا يذرب عليها، وليبعها ولو بضفير من شاء، ولو بحبل، لا يذرب عليها، لا يعير، لا يعين. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه شاب كما روى أحمد بن سلمة صحيح، قال: أذل لي يا رسول الله في الزنا، يأتي إلى الرسول عندنا في المسجد بل إليه الصحابة يقول أذل لي في الزنا، كلمة ربما لو سمع إنسان في مجلس يقوله قد يعني يحصل منه شدة عليه تغليل، ربما أدب، كيف تقول هذا؟ لكن هذا يعلم أنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو شاب، النبي عليه السلام أدناه منه. هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي أمامة قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتي. أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبون لبناتي. قال: أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ كل ذلك يقول: لا يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا الناس يحبونه لعماتهم، لخالاتهم، وكذا. ثم قال عليه السلام وضع بضع صدق فقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، فلم يرد ذاك الشاب ملتفتا الى شيء من هذا. انظر الى تعامله عليه الصلاه والسلام ورده، ولم يعني يهرب عليه، ولم يعد عليه ما قال: كيف تصنع هذا؟ كيف تقول هذا؟ بل ذكر له تمثيلا واقعا في حال الناس، وهو يقر بذلك. النبي عليه الصلاه والسلام جاء اعرابي بال في المسجد امام الناس، الصحابه رضي الله عنهم راوه فبادروا الى الانكار لانهم علموا ان هذا منكر، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: منكر منكر من يغيره بيد الحديث. فهم بادروا بذلك من اجل الامتثال السنه، والرسول عليه السلام ربما يترك الشيء لاسباب، وعملوا بذلك مقتضى ما يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مه دعوه لا تجرموا عليه طولا، صرف الأمر عنه ولم يثنب عليه ولم يعبه بل صرفه عنه حتى دعاه بعد ذلك، ثم حصل منه ما حصل من الخير العظيم بسبب تعليمه وتأديبه عليها، ولم يعيره ولم يقل له حينما كلمه إن هذه المساجد لا تصنع شيء من قدرك أو أداك أو نجاستك بل شيء من هذا القدر. كل هذا من باب التأديب والتربية. وهدفه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في قوله سبحانه وتعالى: عرف بعضه وعرف عن بعض، يعني تغافل عن بعض مع أزواجه وهكذا مع خدمه. أنس رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة في حاجة، كان صبي صغير ما بلغ له لأنه كان من 10 سنين لما قدم النبي المدينة، فأرسله في حاجة فنسي حاجة النبي وذهب يعمع الصبيان ونسي حاجة النبي عليه الصلاة، فانتظر عليه الصلاة والسلام فلما أطلع عليه خرج ووجد مع الصبيان يلعب، فقال فأمسك بأذن عليه الصلاة قال: ألم تمضي إلى ما أمرتك؟ قال: الآن أمر وانتهى الأمر. لم يؤدبه ولم يقل له شيء، بل أمسك بأذنه إمساك مشعر بالحلم كما أمسك بأذن عبد الله بن عباس وهو يصلي معه وكان ينعس رضي الله عنه حتى يوقظه وينبئه. قال: وما يبدو في غفلاته من كشف عورة. كذلك يعني ربما يكون إنسان في مجلس فيتحرك أخوه فتبلغ عورته فلا تعبه مثلا أو تظهر ذلك من الناس وتقول له ذلك، لكن تبين بالأمر الذي يكون فيه ستر هذه العورة، إذا علمت أن سبب خجل أو حياء فاسلك السبيل المناسب. وهذا يبين الإنسان عليه أن يحتاط وأن يستتر في المجالس وأن يلبس لباس الراقي الساتر، ويحتاط أيضا في نفس بعض الناس ربما يلبس السراويل القصير ويكون عليه ثياب فتنكشف عورته مرار، فهذا ما لا ينبغي. لكن لو حصل هذا عليك ألا تدقق في مثل هذا وأن تصرف بصرك. أو خروج ريح لها صوت، ريح لها صوت أيضا، لأنه ربما يحصل هذا. ولهذا عند البخاري أن رجلا حصل من هذا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فضحك إنسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يضحك أحدكم مما يفعل، لأنه سبقته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. ويروى عن عمر رضي الله عنه في أثر من رواية مجالد عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي عند الطبراني أن عمر رضي الله عنه كان مع وكان هو وأصحابه كان معه جلساء من الصحابة وغيرهم فبدر صوت من أحدهم فقال عمر رضي الله عنه عجمت على صاحب هذا الصوت أن يقوم يتوضأ يقوم يتوضأ فقال جرير بن عبد الله البجلي يا أمير المؤمنين أو نتوضأ كلنا رضي الله عنه قال أحسنت جزاك الله خيرا يقول عمر يعني أنه أمر يقوم الجميع فيتوضأ قال رواية مجالد مجالد لا بأس به خاصة الخبر ليس مرفوع أما رواية مرفوعة كما روى ابن عساكر هذه لا أصل لها لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه السلام إنما هي في وقعت من عمر رضي الله عنه بسند محتمل ومقارن ومجالد حصل بعض التغير لكن العلم ربما لا يشددون في الآثار الموقوفة خاصة وخاصة مثل هذه الواقعة في الغالب أنها تضبط ونبه ابن القيم رحمه الله أن ضعيف الحفظ إذا نقل شيء واقعة حادثة لها يعني وضعت في قصة ونحو ذلك مما يبين أنه حفظ مما يبين بخلاف ما إذا نقل أثر أو حكم قد يحصل للشيء من القطع لكن حينما يقول حادثة واقعة من الشيء الذي يحفظ هذه تحفظ الغالب حتى سيء الحفظ الشيء أمر مستنكر خاصة في مثل المجلس وخروج مثلا صوت من إنسان حتى سيء الحفظ لا ينساها بالغالب ويضبطها إنما يخشى هذا في المسائل التي أحكام أو أمور من استنباط ونحو ذلك هذه هي التي قد يحصل تقليد أو خطأ لبعض الرواة ممن لا يكون ضابطا مفكرا قال نعود ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو غفلة ليزيل خجل الباعث كان ذلك من مكارم الأخلاق وهذا من أمر حسن من مكارم الأخلاق كما يقول أيضا سفيان بن عيينة وجماعة من العلم وهذا يكاد يطبق عليها العلم ويقول كما تقدم يعني الكيس العاقل الفطن المتقابل وهو التغافل عموما ليس المجرد عن هذا بل عن الأخطاء خاصة غير المقصودة الأخطاء غير المقصودة لا تكون عن تقصير أو تفريط ويرى الوقت المناسب للتنبيه لكن لا يكون أمام الناس بينه وبين حينما ينبه حتى لا يقع فيها مرة أخرى قيل للإمام أحمد رحمه الله العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل قال الإمام أحمد رحمه الله العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل العافية كلها في التغافل رحمه الله هذا من فقه رحمه الله بعض الناس يضع بصره وسمعه على كل شيء دائم عياب ينتقد لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ذكرها وعاب بها ربما هذا يكون بين الإنسان وأهله كثير من المشاكل والخلافات والنزاعات والبيوت بسبب عدم التغافل خاصة بين الرجل وأهله حينما يأتي ويقدمون الطعام لماذا هذا ناقص لماذا هذا زائد لماذا تأخر الطعام لماذا تقدم الطعام لماذا لا أنا بقول اصنعوا كذا لماذا وربما يكون مثلا يأمرهم أن يصنعوا شيء مثلا أو يكون عنده ضيوف نحو ذلك فيحصل نسيان هو يقع في أمثاله بالمرات لكن لا يعلم فيحصل مصائب وبلاغ أو من المرأة مع زوجها أيضا كل هذا يحدث الخلاف والنزاع وكذلك خاصة مع الأولاد من البنين والبنات أحسن خلق والتغافل ما لم يكن أمر لا يكن التغافل عنه لكن الرفق والطمأنينة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الصحيح عند الترمذي إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق إذا أردت أن تنصح أن تبين أن ترشد الرجل مع أهله المرأة مع زوجها الرجل مع أولاده الأولاد مع أبيه الرفق الطمأنينة هكذا كان عليه الصلاة والسلام وأوصى عائشة بذلك في الصحيح عليك بالرفق وقال كما في صحيح مسلم ما تغرق شيء إلا جانه ولا نزع إلا شيء إلا شانه إذا التغافل وعند البيان يكون بالرفق واللين. وهذه وسيرة في هذا أخبار كثيرة كالمطر عنه عليه الصلاة والسلام يرفق الإنسان ويطمئن في أموره كلها بنصحه بإرشاده مع أهله مع جيرانه مع إخوانه تسير الأمور. والذي يدقق في الغالب لو رجع إلى نفسه وجد من العيوب شيء كثير وغيره يرى في هذه العيوب لكنه يتغافل عنها. وفي حديث جيد رواه ابن حبان رحمه الله مرفوعا ورواه الإمام أحمد رحمه الله بالزهد موقوفا لكن هو مرفوع جيد ولا منافاة بين المرفوع والموقوف. حديث خدير ومرفوع وقدير وموقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجبل في عينه، الجبل الخشبة الكبيرة، يعني هو يدقق وينظر لكل شيء يتفحص الأخطاء وينظر ليس لقصد النصح لا لقصد العيب والشيء. وأنت أيضا غني عن هذا تتبع. يقول يبصر القذات الشيء اليسير الذي لا يبصر لا يبصر في عين أخيه لكنه يبصر لا لكنه ينسى العمود والعصا والجلة في عينه. المعنى أنه مبتلى ومصاب بمثل هذا. وهكذا كل من كان مفتشا فتش عنه ومن ستر ستر عليه الجزاء من جنس العمل أبدا. من فتش فتش عنه لا يترى ومن ستر وهذا من الستر ومن ستر مسلم ستره الله. يعني التغافل بالحقيقة يدخل تحت أحاديث الستر. يقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله ستر عليه الدنيا. ستر أسفل سترك على أخيك كأنك لم ترى تغافل عنه كما تقدم. يعني خلق التغافل تدل عليه أدلة الستر على المسلم سواء كان هذا في أمر تعلق بلباسه تعلق مشيه هيئته في كلامه في خطأ الذي يقع فيه ربما أيضا في بعض الأمور يقع فيها من الذنوب والمعاصي. التغافل له موقع والنصح وبذله له موقع. فانظر في أي الأحوال يكون كلامك مناسب إذ بكل مقام مقال.
قال مالك رحمه الله تعالى فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد التي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك.
أحسن وعشر من الفطرة
وعشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد التي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان.
قال رحمه الفصل وعشر من الفطرة. فطرة قيل من السنة قد ورد في رواية أبي عوانة بقوله عشر من الفطرة عند عوانة عشر من السنة. وقيل فطرة ما فطر الله عليها العباد. وهذه الخصال جاءت في صحيح مسلم عند عائشة وجاءت عند أبي داود عند عمار بن ياسر وأحال على رواية عائشة وجاءت في الخمس في حديث أبي هريرة. ذكر خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفرة في الإفر. وفي حديث ابن عمر عند البخاري ذكر نتف الإبط وقص الشارب وقص الشارب وحلق العانة وحلق العانة. وجاءت أخبار في هذا. قال المصنف رحمه الله عشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. هذا جاء عن ابن عباس بسند صحيح كما قال الحافظ أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد وأن هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر بدء إعفاء اللحية والفرق يعني فرق الرأس لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسدل الشعر كما كان يفعل الكتاب في أول الأمر، ثم نهي عن مخالفته فبرق بعد عليه الصلاة والسلام. وخمس في الجسد، خمس في الرأس، وخمس في سائر الجسد. قال فأما التي في الرأس فالمضمضة، المضمضة واجب سنة بالوضوء وهي واجبة على الصحيح، ثبت في أخبار الصحيح عليه الصلاة والسلام. والاستنشاق قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض كما عند أبي داود بسند صحيح، وتوضأ النبي ومضمض عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وكذلك قال فليستنشق من قريه الماء، وقال إذا توضأ أحدكم فليستنشق من قريه الماء. فالاستنشاق واجب والاستنثار، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، لكن لأن الاستنشاق مقدمة للاستنثار وهو آلة للتنظيف أو سبب للتنظيف. والصحيح أنه واجب بالوضوء وبالجنابة. والسواك، السواك مظهرته للفم مرات ذلك، ما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. السواك مشروع عند الصلاة، مشروع عند الوضوء، مشروع عند دخول المسجد، ومشروع عند دخول البيت، مشروع عند الصلاة، ومشروع عند الوضوء، مشروع عند دخول البيت. وأما الصلاة هذا الصحيحين، أما في المضمضة هذا عند النسائي وأحمد سند صحيح، أما دخول المسجد فعند مسلم، عند دخول البيت عند مسلم عن عائشة. والخروج من البيت أيضا عند الطبراني عن زيد بن خالد الجهني. وكذلك مشروع عند الاستيقاظ من النوم في حليفة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يشرب صفاه لليل. وألحق العلماء بهذا سائر أحوال تغير الفم، لأنه قال مظهرة الفم مرضات للرب، فكلما تغير الفم بطعام أو طول إطباق أو نحو ذلك فيشرع. ولهذا كان يشرب صفاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وعند النسائي أمرنا يعني بشوص الفم عند استيقاظ من النوم. قال وفي حديث أنس عند البخاري أكثرت عليكم في السواك، وأيضا يشرع التسوك عند النزع حينما يحضر إنسان الموت، كما استاك عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل عبد الرحمن بن عوف معه سواك فأبده بصره، قال فعلمت أنه يريده، قال فأخذته فقضمته وطيبته ثم غسلته ثم أعطيته إياه، فاستنى أحسن استنان عليه الصلاة والسلام ثم قضى، أي مات صلوات الله وسلامه عليه. قال وقص الشارب، وهذا ثابت أيضا في حديث عائشة في حديث في حديث عائشة في صحيح مسلم. وكذلك ثبت قص الشوارب، حف الشوارب، جزء الشوارب. والصحيح أنه يقص قصا في حف، حفه حفا لكن لا يكون حلقا، ورد رواية حلق لكنها خلاف الصواب، والصواب الجلس المبالغة في الأمر. قال وقص الشارب، قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال في حديث مغيرة أنه أخ قص شاربه على سواك عليه الصلاة والسلام، قص شاربه على سواك. وهذا هو الصواب، أنه لا يحرقه، وهو المراد بحف الشارب. وروي عن مالك رحمه الله كان يراه مذلا، وكان يأمر بتأديب من يحرق شاربه. وخالف بعض العلماء كحناف ورأوا أن حلقه هو السنة، والأظهر ما قاله الأكثر أنه يبالغ في الأخذ. قول قص الشارب من لم يأخذ من شارب ليس منه مفسر بالحف والجزء، جزء الشوارب، أنهك الشوارب. قال وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية أي إبقاؤها. ورد ألفاظ عدة، أرجو اللحى، أرجو اللحى، أعفو اللحى، أوفو اللحى، وفروا لحى، خمسة ألفاظ كلها ورعنوا عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية وإعفاء. وقال جزء الشوارب، أنهك الشوارب. وتقدم من لم يأخذ من شارب ليس منا، فدل على أن الشارب يؤخذ، ولهذا قال قص الشارب وإعفاء اللحية، دلالة على أن اللحية تعفى ولا يؤخذ منها شيء، لأنه قابل بين القص والإعفاء. ومن قال إن يجوز قصها ومخالف لهدي عليه الصلاة والسلام ومخالف لهدي من فعل حيث كان عظيم اللحية صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لعموم إطلاق النصوص وفروا أعفوا أرجو 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 كلها توافرت على إعفائها وإكرامها، وقابلها بقوله قصوا. ولو قيل إن قص اللحية جائز لم يكن بينك فرق بين الشارب واللحية، لأنه قال قص الشوارب أو قال قص الشارب قص الشارب وقال إعفاء اللحية، وجاءت ألفاظ أخرى أيضا قال وفروا عدالينكم وفروا عدالينكم وخذوا من سبالكم سبالكم، والسبال هي الشارب أو السبلة التي في طرف الشفة طرف الشفة، ولهذا كان الصواب هو إعفاؤها وإبقاؤها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته بقدر القبضة ما زاد عن القبضة، وخالفه الجمهور بهذا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو روى حديث إعفاء اللحية كما رواه أبو هريرة، والعبرة بما رواه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وبعض من يقول بجواز قصه يقول يقصها بقدر القبضة، نقول ما الحجة؟ يقول الحجة فعل ابن عمر. كيف يكون فعل ابن عمر يقيد النصوص يقيد النصوص؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون قول أحد من الناس يقيد الإطلاق أو يخص العموم، فلا يخص النصوص ولا يقيد إطلاقها إلا النصوص. فعل الصحابي أو قول الاجتهاد منه يؤجر عليه، لكن لا يكون حجة في ذلك. والواحد من هؤلاء يقول إن فعل أبو إن فعل أبي بكر وفعل عمر لو ورد مخالف السنة لم يكن حجة، يقول إذا لم يكن فعل أبي بكر وفعل عمر حجة في مخالف السنة فكيف يكون فعل ابن عمر؟ وابن عباس قول المشهور كما عند أحمد سنة صحيح أراكم ستهلكون، أراكم ستهلكون لما كان يقول بالتمتع، فكانوا كان عروة احتج عليه لعلم أبي بكر وعمر مع أنهما لم يريد ذلك كما قال ابن عمر أيضا، ويقال يا عرية سل أمك يا عرية، وقال أراكم ستهلكون يعني حينما يذكرون له فعل أبي بكر وعمر وأن خلاف السنة هلاك، وأن ربما يكون المقلد هالك والمقلد ناجي، لأن المقلد هذا اجتهاده وما بلغه علمه فلم يترك السنة عن علم، لا هذا الذي وقف هذا الذي بلغ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أما أنت بلغتك السنة وبلغك الدليل فلا يجوز لك أن تحتج بفعله على السنة، لا يجوز ذلك وإن اضطربت الأمور. ولهذا كان الصواب والإطلاق في مثل هذا، ولم يأتي عن النبي شيء يدل على خلاف هذه النصوص، إنما وردت اجتهادات في هذه المسائل بإطلاق النصوص. نعم نعم كيف؟ هذا ماذا؟ هل أحال للنبي على أحد في فهم النصوص؟ عموم العلماء يعني حينما يقول جز الشوارب وأهلها يحتاج إلى جلد بيان، جز الشوارب أرخ اللحى أعبو اللحى، وقال خالف المجوس خالف جز الشوارب وأعبو اللحى، جزء الشوارب وأرخ لها خالف المشركين، هذا أمر لا يحتاج إلى بيان بين، والنبي عليه من أنصح الناس لا يحتاج، إنما هناك يعني أمور مثلا من جهة اللغة تفسير بيان شو، لكن كلام عليه الصلاة والسلام خاصة بمثل هذه الأمور واضح بين. أنت حتى لو ترجع إلى قواميس اللغة تجد أوفو أعفو معناها الإرسال والإطلاق، والقص مخالف حتى من جهة اللغة، المسلمين. هذه الكلمات، ولهذا أرجو أرجو إرخاؤها هو إرسالها، إرخاؤها هو إرسالها. لو قال إنسان طيب، إذا قلنا هذا يحتاج إلى فهم، إلى فهم، بماذا نقيده؟ إلى أي حد؟ لو قال إنسان لا يمكن أن تقصه وتبقي إصبعي، إيش تقول له؟ مقدار إصبعي، إيش تقول له؟ شوف عن السلف ما رأيناهم كيف عن السلف؟ عن السلف يقولون عنه أن نقل عنهما، يقولونها أن نقل عنهم ذلك؟ الحديث واضحة بينة. يأتيك إنسان يقول لا، إعفاؤها أن تترك عروقها بس، إعفاء أنا إعفيتها، مطلق الإعفاء، مطلق الإعفاء. ولهذا قال بص الشوال، بص الشوال، ففهمنا القص. جاء له بص أخرى المعدة الجلس يعني المبالغة الإعفاء. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام في القص أمر زائد بين، قال جزء الشوال، أنهك الشوال يعني بالغ، باللحية لا، جاء الأمر بها بإرسائها بإرسالها كما قال أعفو أرجو أرجو. الألفاظ تضافرت واجتمعت، فاجتماع الألفاظ وكثرتها على هذا المعنى يدل على أن المراد هو إرساله وعدم تعرضها. ولو أراد النبي ذلك عليه الصلاة والسلام لبين، لأنه ما من طريق قريب الجنة إلا بين، وطريق قريب النار حذر منه. فلو كان يعني هذا الطريق الذي هو القص يحتاج إلى بيان زيادة على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت عنه، ولهذا خرج على مشيخة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار وفروا عثانينكم وجزوا سبالكم، العثانين اللحية وفروا عثانينكم. وهم من عادتهم ترك اللحية، كان من عادتهم وفروا عثانينكم، توفيرها تركها وإقامة. ما هناك يعني ماذا يقول؟ هل هناك أسلوب آخر يمكن يقوله الإنسان؟ الإنسان هكذا، لا في توفير اللحية ولا في توفير الشعر، لو ورد في الشعر. قال والتي في الجسد. ثم هنالك أيضا ربما يحصل شبهة من بعض الآثار، وردت آثار صح ما ورد عن ابن عمر، ورد عن جابر وعن أبي هريرة، آثار بعضها لا تصح وبعض ما ثبت منها اجتهاد، كمسائل وردت عن بعض الصحابة في غير هذا، ليست خاصة بهذه المسألة. اجتهدوا والمجتهد مأجور لأنه لم تبلغه السنة في ذلك. قال والتي في الجسد حلق العادة، وهو الشعر الذي على الركب حول الذكر في حق المرأة والرجل، حلق العانة. والعانة لها الحلق ونتف الإبطين، والإبط والإبط له النتف، نتف الإبطين، فرق بين العانة والإبط، لأن العانة تتبرر بالنتف والإبط نتفه أنفع لأنه يسترخي واسترخاؤه يضعف الرائحة فلا تنبعث كريهة، بخلاف حلقه فإنه يقوي المحل ويشده وتنبعث من الرائحة، أما حينما ينتبه فإنه تضعف أصول الشعر ومسامات الشعر فلا تنبعث من الرائحة. هذا لمن تيسر ذلك ولما شق عليه فإنه لا بأس أن يحلق. ولهذا دخل يونس ابن عبد الأعلى الصدفي على الشافعي رحمه الله وعنده المزين وهو يزيل شعره بالنورة يعني مثل الحلق، فقال الشافعي رحمه الله أعلم أن السنة النتف الإبط لكني لا أقوى على ذلك، لكني لا أقوى على ذلك. وتقليم الأظفار، لا تترك الأظفار فإن تركها ربما يكون إنسان متشبه بالحيوانات إذا طالت. استدل بعض العلم لحال الجهاد وقالوا لا يوجب العدو، هذا في نظر الصواب أنه مطلقا إلا أحيانا لو تركها تركا لا يعجب السنة ويكون محتاج لفتل شيء ربط شيء هذا لا بأس، لكن في المدة المقدرة وهي 40 يوما وهي مدة يمكن أن تنفع الإنسان والاستنجاء. وهذا وقع في الخلاف وهو انتقاص الماء عند مسلم وقيل الاستنجاء، وجاء في عند الصحيحين الختان الختان، ويمكن أيضا أن تكون الاستنجاء والختان هذه خصلة عند مسلم وانتقاص الماء وانتقاص الماء. انتقاص الماء اختلف فيه، قيل إنه الاستنجاء يعني الإنسان إذا استنجى يكون سبب في قطع البول، وقيل انتقاص الماء هو الانتضاح الانتضاح بعد الوضوء، وهذا ورد عليه رواه الترمذي ورواه الحكم وسفيان وسفيان الحكم أن جبرائيل أتى النبي عليه الصلاة قال فأمرني بالانتضاح بعد الوضوء، يعني إذا توضأ الإنسان يمرح الماء على سراويله حتى لو حصل له شيء من الوسوسة يعز ذلك إلى هذا الماء، لكن حديث ضعيف. وإذا احتاج إنسان إلى مثل هذا لا بأس لا بأس، إنسان عنده شيء من الوسوسة أو ربما يقول أنا أحس بشيء، نقول لا بأس أن بعد الوضوء تأخذ كف بالماء وتنضح السراويل على الجهة المقابلة للفرج حتى إذا أحسست بشيء كأنه رطوبة تعزوه إلى رطوبة الماء الذي في السراويل، وإلا فلا يفعل ذلك لأن الخبر في ثبوته نظر. إنما لو احتاج إنسان من باب قطع هذه الوساوس فإذا زالت ترك. والختان، وهذا الختان ذكر المصنف رحمه الله أيضا ثبت عند مسلم غسل البراجم. البراجم هي العقد، هي العقد التي في أصول ظهور الأصابع، ولهذا هذه العقد يشرع تنظيفها سواء تريد الوضوء أو لا تريد الوضوء، فهي خصال فطرة، خصال فطرة غسل البراجم واحد مفروض جمع، وهي عقد ظهور الأصابع. وقد تكثر عند الإنسان حينما يعاني العمل أو يكون لديه مهنة ونحو ذلك فيدخل في عقدها شيء من الوسخ فسن تعاهدها. والاستنجاء والاستنشاق من الوضوء، لكن إذا احتاج الإنسان الاستنشاق فسنة لك أن تستنشق ولو بغير وضوء، وخاصة عند الاستيقاظ من النوم، استيقظت من النوم ليل أو نهار فالسنة لك أن تستنشق وتستنفق ولو لم ترد الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما صحيح أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان فيشرع أن تستنفر ثلاثا. والختان، الختان هو قطع القلفة التي تحيط على رأس الذكر، وهو في حق الرجال وكذلك في حق النساء إذا تيسر. اختلف العلماء هل هو واجب، الجمهور على أنه سنة وقيل إنه واجب، ومنهم من عزى إليه بالوجوب من حسب خلاف حتى في المذاهب. والقول بالوجوب قوي، القول بالوجوب قوي لأنه في الغالب يستبطئ النجاسة، وذكروا أدلة كثيرة محتملة في هذا في موضع نظر. واختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمع ثم أوحينا إليك لتملة إبراهيم حنيفا، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام من لدنه، فإذا كان اختتن وهو ابن 80 فتأكده قبل ذلك أولى. ولهذا قال بعض العلماء بوجوب. أما حديث أنه سنة الرجال مكرومة للنساء فهذا رواه أحمد من حديث شداد بن أوس وهو ضعيف من رواية الحجاج بن أرطال. والاختتان وإزالة القلفة هذه سبب لمنع انحباس البول، ولأنه ربما يوجد البول وينحبس في القلفة، وهذا من أقوى الأدلة على وجوبه. ذكروا أدلة لكن هذا من أقوى الأدلة لأنه سبب لترك النجاسة أو زوال النجاسة. ثم يذكر أهل الطب الآن أنه سبب في سرطان الذكر عدم الاختتان، عدم الاختتان، وكانوا يختتنون كما ذكر ابن عباس قبل البلوغ. قال ابن عباس ابن كم أنت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وأنا ختين، يعني وهو في السن الذي يختتن فيه، وكان له 13 سنة رضي الله عنه ورحمه. هذه الخصال يشرع للمسلم أن يؤديها وأن يعمل بها. وما يتعلق بقلم الظهر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب، هذه أربعة لا تتجاوز 40 يوم. وقال بعض العلماء لا يجوز أن تتجاوز 40 يوما. قال وقت لنا في قلم في نتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، رواه مسلم. وعند أبي داود والترمذي والنسائي ثلاث صدق موسى الدقيقي عن جعبر بن سليمان الضبعي ثابت عن أنس قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي عليه السلام، لكن صدق في كلام وهو ظاهر من قول أنس وقته لأن الوقت هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التوقيت قال بعض العلماء توقيت لا يتجاوز، ليس المعنى أنك تؤقت 40 يوما، لا، المعنى أنه الحد ينتهي إلى 40 يوم. أما متى تقص يختلف بحسب البلاد وحسب الشخص. بعض الناس ربما يطول شاربه في مدة يسيرة ولو تركها أسبوعين أو 3 أسابيع تدلى على شفتيه ثم نزل على فمه. وكذلك أيضا الإبط والعانة يختلف، فينظر المدة التي يمكن أن يحلق بها لكن لا يزيد لا يتجاوز المدة. وهذه الشعور أيضا منها ما ينتف كما تقدم الإبط ومنها ما يحلق وهو العانة ومنها ما يقص وهو الشارب ومنها ما لا يجوز التعرض له وهو اللحية وكذلك سائر شعر الرأس سائر شعر الرأس لأنه نوع من النمص. وسيأتي إلى الإشارة في كلام صلى الله رحمه الله في الشيء وترك الشيء. ومنها ما هو مسكوت عنه وهو سائر شعر البدن شعر الصدر شعر الظهر شعر الساقين والكف والذراعين، هذه الشعور مسكوت عنها والأولى تركها لأنها تنبت بالعادة ولها مصالح لها مصالح، فإزالته ربما يسبب ربما يكون له ضرر لكن عند الحاجة لا بأس من إزالتها، فهي مسكوت عنها وما سكت الله عنه عبد، إنما الأولى هو تركها إلا من حاجة تدعو إلى ذلك والله أعلم. نعم وين احرام وين احرام من اي مكان احرام من مكة يعني نعم سنة. يقول انه تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز تجاوز الميقات لإحرام ولا النسك. من جاوز الميقات ويريد النسك فأحرم بعد ذلك فعليه الفدية، والفدية مع التوبة من هذا الفعل لأنه معصية لا يجوز، معصية لا يجوز في التفريق فيها. والفدية كما قال سبحانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فينبح شاة أو يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم
جزاكم الله خيرا ورحمة الله وبارك فيكم. يقول السائل معي إخوان النساء، هل يجب علينا المبيت في مزدلفة أو أتخذ الرحيق في منتصف الليل؟ ومتى يجب الدعاء في المشعر الحرام في الليل أو قبل الفجر؟
لم تذكر هذه الرتبة، إن كانت هذه الرتبة التي معها من الضعف والنساء فلا بأس أن تخرجوا بعد انتصاف الليل، وإن لم يكن معكم ضعفة فإن بقيتم حتى تصلوا الفجر وحتى تصفروا جدا كان هو الأكبر. وإن خشيتم من المشقة عليكم فلا بأس من أن تدعوا بعد نصف الليل كما تقدم. أما الدعاء هو سنة وليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة ثم بعد صلاة الفجر ذهب إلى المشعر الحرام الجبل كما تقدم ودعا عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى صلوات الله وسلامه عليه.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: استمرت في شوال وسافرت في عملي 800 كيلو، وهو مقيم في مكة، ثم سافر أيضا إلى مكان آخر ويريد الحج، هل عليه شيء؟
اللي فهمت من السؤال أنه اعتمر في شوال وهو مقيم في مكة ويريد الحج، ماذا يعتمر في شوال وأنت؟ نعم، إذا كنت سافرت، إن كان سفرك ورجوعك إلى بلدك انقطع التمتع، إن كنت تقول رجعت سافرت بدأ أن تكون من أهل الرياض، أخذت عمرة في شوال فرجعت إلى بلدك، إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، إلى أي بلد أو داخل المملكة، رجعت إلى بلدك ثم جئت بالحج تكون مفردا. وإن كنت أخذت عمرة في شوال وسافرت سفر يعني لم يكن رجوعا إلى بلدك، فالصحيح أنك متمتع، لا ينقطع التمتع بمجرد السفر حتى ترجع إلى بلدك، تحرم بالحج وعليك دم هذه متعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أحرم بعمرة وحتى رأسه هل عليه شيء؟
لا شيء عليه، يعني الحمد لله، لا بأس أن تحك رأسك والحمد لله. حتى قال بعضهم سئل لعله عطاء، ومن عطاء قال سأله إنسان وحرم قال أحك رأسي؟ قال نعم حتى يبدو العظم، حتى يبدو العظم، يعني كأنه رأى نوع من التكلف والتشدد. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: آية إن الصفا والمروة هل تقرأ في جميع أشواط السعي؟
لا، مثل ما تقدم لا تقرأ الآية، لا تقرأ جميع، ولا يقرأ إلا صدره، إن الصفا والمروة من شعائر الله عند دنوك من الصفا كما هي جابر، بس يقول جابر فلما دنا من الصفا، كلام جابر محكم رضي الله عنه بين. أنا أوصي إخواني بأن يكون حديث جابر مع كل إنسان، حديث جابر يكون معك من أحسن المناسك، حديث جابر لا تطول بالكتب، يعني لا أغلق عليك المقام، يكون معك رسائل وكتب طيب، لكن أنا أوصي كل واحد منا يجتهد في قراءة جابر وحفظ عليه جابر، ما متوفر يا حبيبي، يرجع يطلع عليه في أي مكان وتأخذه وتكتبه أو تصوره، المقصود حديث جابر مهم يا إخواني في صحيح مسلم، وتقرأ هذا الحديث مرار وتكرر هذا الحديث فيه من الفوائد وبيان تنقل النبي عليه الصلاة والسلام من مشعر إلى مشعر ما يفيدك ويدلك وترشد غيرك، فهذا مما يتأكد في حق الحاج. فجابر رضي الله عنه يقول: فلما دنا من الصفا رضي الله عنه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ كما بدأ الله، بس ولم يذكر بعد ذلك، لم يذكر شيئا من ذلك، فهذا هو المشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يريد أن يضحي وهو حاج هل يحلق شعره ويقلم أظافره أم لا يأخذ إلا بعد الأضحية؟
من أراد الأضحية، من أراد الأضحية في هذه الحال إن كان علم حال أهله حال أهله فلا بأس أن ينتظر، إذا كان نظر عليه نظر عليه وأخبروا أنهم ضحوا أو هو أضحيته معه مثلا، وإن جهل الحال أو تأخرت الأضحية فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدر وقيل قال افعل ولا حرج، ولم يستثني في ذلك اليوم المضحي من غير المضحي، ومعلوم أن الأضحية مشروعة في حق الحاج كغيره، النبي ما سئل عن شيء قدر وقيل قال افعل ولا حرج، وكثير من الناس ربما يهدي يكون له هدي أو نحو ذلك فلا بأس، لكن إن أمكن أن تعلم حال من وكلت أن يتوكل أو كانت أضحيتك معك فإن جررت فلا بأس، وإلا فتدخل في العموم، لأنه إذا جاز في هدي التمتع وكذلك سائر الأعمال في هذا اليوم فيدخل فيها بحق الحاج هديه أو أضحيته لعموم قوله افعل ولا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا حججت متمتعا ولم يكن لي مال في الوقت الحاضر، هل يجوز لي الصيام رغم أن عندي مال في مكان آخر لم أستطع الحصول عليه؟
نعم. من أخذ عمرة في شوال ما بعد ولد الحج فهو متمتع، فهو بشرط التمتع. فإذا كنت حال العمرة لا تجد المال، إن كنت تقول لا أجد المال الآن لكن المال سوف يأتيني، يعني مثل الإنسان يأتي مرتبا يأتيه مرتبه ويكون قبل يعني، فهذا ينتظر أحسن وأفضل، ينتظر أحسن وأفضل. وإن كان يقول لا أدري أو مالي بعيد عني، في هذه الحالة لا بأس أن تصوم. لو أخذت عمرة من دخولك العمرة لا بأس أن تصوم، حتى لو صمت في شوال 3 أيام على الصحيح، خلافا للشافعي وجماعة الذين يقولون لا تصوم إلا بعد إحرام الحج، وهذا قول ضعيف. الصواب أنك تصوم قبل ذلك، فإذا صمت 3 أيام دخلت الصوم ووجدت مالا بعد صيامتي، هل ترجع إلى الأصل أو تستمر وتصوم 7 أيام بعد الحج؟ هذا يرجع إلى قاعدة وهي قولهم: من قدر على الأصل قبل الفراغ من البدل، هل يرجع إلى الأصل أو يستمر في البدل؟ هذا فيه تفصيل بعض المسائل، والصحيح أن في هذه المسألة أنه يستمر في البدل ولو وجدت أصل، ولو أن الإنسان شرع في الصوم ثم بعدما شرع في الصوم جاءه ما يستطيع أن يلبى هديا، نقول لا يلزمك الشروع لأنه حال الوجود لم تكن مخاطبا بالهدي، والعبرة في الكفارات بحالة الوجود. وهل الأفضل أن تهدي ترجع إلى الأصل أو تستمر بعض يعني وإن لم يكن واجبا عليك؟ لو إنسان قال أنا أريد أن أرجع إلى الأصل، هل هو الأفضل أو نقول تستمر في البدن؟ نقول لا يلزمك أن ترجع إلى الأصل، لكن كونك تعمل بالأصل لعله أفضل، خاصة ما دمت حتى الآن يعني لازلت بينك وبين أيام الحج ولم تدخل الحج، فلا بأس أن ترجع إلى الأصل لأنه هو الأكمل والأفضل، وهذا بدل ولا يلزمك ذلك. ثم تصوم بعد ذلك 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك ما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة حديث من سلم على مسلم بني له بيت في الجنة؟
ما عند الله أعلم، لكن يمكن يريد قصة يعني ينشرها بعض الناس لا أصل لها، وقعت تذكر أنها وقعت بين عمر وعلي رضي الله عنه، وأن علي أن عمر رضي الله عنه كان يقول: من سلم على مسلم فإن بني له بيت في الجنة، وأن عمر كان يمر على علي ويسلم عليه، وكان عمر يسلم عليه، فشكى عمر علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال: لما تصنع هذا؟ قال: لأنك كنت أمشي من هذا، من سلم على أخيه فله بيت من جنة، فأردت أن يكون البيت لعمر. هذا موضوع ولا أصل له، هذا لا أصل له باطل، والأخبار بالسلام كثيرة، أما هذا الحديث إن كان هذا المرأة الحديث هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تضاعف صلاة الجنازة في الحرم؟ وما ثواب صلاة الجنازة؟
الله أعلم. ضاعف صلاة الجنازة الله أعلم. لما كلام أهل العلم يقولون مضاعفة للصلاة، واختلف أنواع بالمفروضة والنافلة. الصحيح أنه في المفروضة والنافلة. صلاة الجنازة هل تدخل أو لا تدخل؟ هذا محتمل، من أدخلها أخذ بالإطلاق، أنه عليه الصلاة والسلام صلاة بمسجد بمئة ألف صلاة. قالوا إن إطلاق الصلاة يدخل في صلاة الجنازة، لأنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم وتشترط لها الطهارة، فأحوالها كأحوال الصلاة. ومن منع، يعني أنا ما أدعي الخلاف في هذا، لكن من منع أو من يقول هذا يمكن يقول إن الصلاة وهذه الصلاة ذات الركوع والسجود، وأن الإطلاق يكون للأعم الأغلب لا للنادر. الإطلاق اللفظ يكون للأعم الأغلب لا للنادر، والإطلاق هنا أو الأعم الأغلب للصلوات المفروضات، صلوات النوافل وهي أقدم صلوات المفروضات، وصلاة الجنازة صلاة عارضة. وهذا محتمل. ومن قال إنها تضاعف، من قال تضاعف، قال إن النبي لم يستثني عليه الصلاة والسلام، وخاصة أنها صلاة على أخيك المسلم وإحسان لأخيك المسلم، فيرجى ذلك، يرجى ذلك والله أعلم. أما الجزم بذلك الله أعلم، وينظر إلى خلاف المسألة ومن قال بهذا ومن قال بهذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ربع ساعة أو 20 دقيقة من النوم تبطل الوضوء؟
هذا يختلف. إن كنت نائم متمكن جالس متربع متمكن من نفسك فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى أصحابه ليلة من الليالي أخر صلاة العشاء حتى مضى هوي من الليل نحو ثلث الليل الأول، فقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. وقال ابن عمر إنه نام الناس كالقبر، فصلى بالناس ولم يعتذر ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام كم نام هذا وكم نام هذا. ومعلوم خاصة في ذلك الوقت في ذلك الزمان أنهم كانوا يتعبون النار يعملون ويستيقظون الفجر، وكانوا يأوون إلى النوم بعد العشاء مباشرة، فيغلبهم النوم. ربما غلب أحيان نعاس، يعني ربما أحيان بشدة التعب قد ينعس بعضهم بين الإقامة والتكبير، خاصة إذا سار النبي أحد، كما في الصحيح أنه ساره رجل حتى نعس بعض القوم. فلذا أقام الصلاة ولم يأمر أحد ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام، خلافا استلقى ونام قد ينتقض الوضوء ما لم يحل بحث. لكن من كان متمكن فلا بأس. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج وكانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، تخفق خفقان، يعني من مع النوم النعاس تسقط لحيته على صدره. فالضابط بهذا هو أنه إذا كان متمكن، لأن النوم ليس بناقض بنفسه على الصحيح، النوم ليس ناقض، النوم ظنة النقض. ولو كان النوم ناقض لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء لمن نام، وجاء في الأخبار الصحيحة أنه لم يأمر بالوضوء. أما حديث صفوان بن عسال إلا من غائط وبول ونوم، فالمراد النوم الناقض لأنه قرنه مع البول والغائط، فمفسر وبين بتلك الأخبار إلا من غائط وبول ونوم. نعم أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن إلا من جنابة، لكن من غائط الغنم. هو لما ذكر أراد جنس النوم الناقض الوضوء، جنس النوم الناقض الوضوء، وأراد أنه في هذه الحال لا ينزع الحكم. وجاءت الأخبار دالة على أن النوم ليس بناقض، بل قال بعضهم كأبي موسى وجماعة ليس بناقض مطلقا. وفي حديث علي ومعاوية: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهي مظنة. فإذا أحكم الإنسان نفسه بجلوسه لا يتبغض، وإن استلقى فبالغالب أنه يكون مسترخى وكاؤه فينتقض وضوءه. وإن احتاق الإنسان وتوضأ فهو أولى، لأن السنة الوضوء سنة في الحقيقة في هذه الحال، حتى ولو قلنا إن النوم ليس بنابغ فالسنة أن تتوضأ حينما يحصل لك من هذا النعاس لأنه أنشط لك وأقوى لك. إنما إذا كانت الصلاة حاضرة مثل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يريد يقيم الصلاة، في هذه الحالة مبادرة إلى الصلاة أولى من كونه يعيد الوضوء. أما إذا كان الوقت ساعة فكون يعيد يتوضأ ثانية أو يجدد الوضوء يكون أكمل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخلت مكة دون إحرام أو نية قادما من الدمام، فماذا يجب علي؟
إن كنت تقول بلا نية جازمة أو كذلك نية مترددة ودخلت مكة فلا شيء عليك، فإن أردت الإحرام بالحج تحرم من مكانك الذي أنت فيه مكة أو خارج أو غير مكة إذا كنت داخل المواقيت، وإن كنت خارج المواقيت لا تحرم حتى تبلغ الميقات. أما إن أردت العمرة فتخرج إلى الحل فتحرم بعمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تكرار الطواف؟
تكرار الطواف التطوع هذا لا بأس به، طواف مشروع وأجمع المسلمون على إجماع عمليا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مسحهم ويحطوا الخطايا في حديث ابن عمر، وهذا لا يكون إلا مع الطواف، قال: إن مسحهم ويحطوا الخطايا حقا، هذا دليل على مشروعية المسح والمسح وتكرار المسح، ولا يكون تكرار المسح إلا مع تكرار الطواف، إلا مع تكرار الطواف. أيضا كذلك ابن عمر أنه وحي جيد وتيه غيره أنه من طاف أسبوعا فأحصى ما خطى خطوة إلا بحسنة ومحيت عنه سيئة، قال فأحصاه، وعلى يبين أنه كلما طاف أسبوعا حصل له هذا الأجر. جاءت حديث من طاف 50 شوطا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن هذه الأدلة التي واردة في هذا الباب مع الإجماع العملي الذي يجمع المسلمون عليه في مشروعية الطواف، والناس كانوا يطوفون، الناس كانوا يطوفون، وكان الصحابة يضعون يذهبون إلى مكة ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيأذن لهم ويأتون البيت لمن تيسر ذلك ويطوفون في الليل والنهار والنبي يراهم، فهذا إجماع، وهذا أيضا نقول فعل إقراري، ولم يقل مثل لا يتطوع لا يطوف به إلا من كان في نسك، فالناس يطوفون بالبيت، لم يزالوا يطوفون بالبيت قبل الإسلام ثم في الإسلام ثم بعدما كذلك فتحت مكة، والنبي يراهم عليه الصلاة والسلام، وهذا إقرار منه مع الإجماع الواقع مع الأدلة المتقدمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن شراء صك للهدي من أي جهة، وما هي قيمة الهدي بالعملة السعودية؟
المقصود على الإنسان يحتاط في الهدي، هذه عبادة، فتذهب إلى جهة معتمدة معروفة تشتري من هدي. السنة للإنسان إذا تيسر أن يشتري هدي بنفسه يشتري عليه بنفسه، هذا هو الأكمل والأولى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى نسكه بنفسه، والعبادات هذه المالية سواء كان في النساء أو في باب الصدقة كان يتولاها بنفسه، من لم يكن يوكل عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة عنده وأمامه ويحرصون على أن يوجههم ويأمرهم، بل كان يتولى بذلك نفسه، بل كان يهنأ ابن الصدقة أن يطليها بالقطران بنفس الصلوات والسلام عليه، ونحر 63 بدنة بيد الصلوات والسلام عليه، ونحر علي بن غضب. فإن لم يتيسر كما هو الواقع ويشك فلا بأس أن توكل جهة معلومة وتبين هذا النسك وتأخذ عليه وصف ويكفي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من سنة صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟
لا، ما تصام كامل، يوم العيد ما يصام بإجماع المسلمين، ويوم عرفة لا يصومه الحاج على الصحيح، وفي حديث
أبي داود بن الحوشب بن عقيل بن مهدي بن حرب الهجري. وفيه بعض الدين أنه عليه السلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأفطر النبي عن النظام بعرفة كما في الصحيحين عن المولى وغيرها رضي الله عنه، إنما يصومها غير الحاج. وكذلك الحاج لا بأس أن يصوم العشر إلى يوم التروية، يوم التروية هل يصومه أو يصوم الله أعلم محتمل، قد يقال إنه إذا دخل في الحج السنة أن يشتغل بالحج، يمكن يقال إنه خاص بعرفة، مقصود أنه لا بأس يصوم، لكن لا يصوم عرفة ولا يوم، أما يوم العيد هذا معلوم أنه لا يصوم يوم العشر. وجاء في حديث حفصة عن حديث هليدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من كل شهر، وذكرت خصلة أخرى. وحديث عائشة، وهذا فيه حديث عائشة ما صام العشر قط، هذا عند مسلم، وهذا لا دليل فيه على أنها لا تصام، إنما فيه أنه لم يصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الفعل ويحب أن يفعل خشية أن يشق على الناس، وقد يكون تركه لسبب. ثم أيضا هذا نفي من عائشة رضي الله عنها، ونفيها قد لا يكون نفيا، قد لا يكون دالا على عدم وذلك منه، لأن هذا النفي لا إحاطة فيه، إنما النفي الذي يكون مقبولا أو يكون حجة النفي الإحاطي الذي يحيط به صاحبه. أما هذا النبي بعائشة رضي الله عنها لا تحيط بأيامه، لأنه عندها في يوم واحد، إنما كان ليلة أخرى بعدما وهبت سودة يومها لها، فالغالب في أيامه أنه عند غيرها. ويجوز أن يكون يصوم بعضها عليه الصلاة والسلام وأفطر بعضها، وافق أن أرى أنه أفطر عند عائشة، واحتمالات، وإذا ورد الاحتمال بطل استدلاله، خاصة أن هذا من كلامها رضي الله عنها، مثل قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والغد على 11 ركعة، مع أنه ثبت أنه زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنها جزمت بذلك رضي الله عنها. فكما أنه يقال في هذا أنه لا بأس من الزيادة، كذلك أيضا لا بأس من الصوم. ولو ضربنا صفحا عن هذا فسنة ذلك، مثل أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على الضحى، بل نفاها ابن عمر، وعائشة أثبتت تارة ونفت أخرى، وأخذ أهل العلم شوية سنة الضحى بالأدلة الأخرى، ولم يروا تركه لها أحيانا دالا على أنه لا يداوم عليها، ولهذا يشرع الدوام عليها، الأدلة الصريحة في هذا الباب، مع قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن، فهذا عموم بأل في كلمة العمل، أل هنا للاستغراق، أل الجنسية هنا الاستغراق، كذلك العمل الصالح للاستغراق، والصوم من أجل العمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح لما سأله عن شيء من العمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فلهذا تصام هذه الأيام، ويكاد يتفق المسلمون أهل العلم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المراد بطواف الوداع؟ مثلا إذا أردت الذهاب إلى جدة أو الرياض بنية الرجوع إلى مكة متى أطوف؟
لا، خروجك إن كان قبل الفراغ من مناسك الحج هذا الحكم، وإن كان بعد الفراغ من المناسك ولم يبقى إلى الوداع فلا يجوز أن تخرج إلا بعد الوداع. فإن أنهيت مناسك الحج طواف الإفاضة والسعي كان عليك سعي، وقد أتممت الرمي إما بالتعجل أو رمي يوم 13 وتمت عمل الحج، فلا تنفر حتى توادع، فإن نفرت قبل الوداع هذا لا يجوز، كنت عامدا عالما وعليه فلا يجوز، ويلزمك الدم، عليك هدي ما إذا خرجت من مكة على الصحيح، إذا خرجت مكة لأنك بحكم ضرب الأرض وخرج فيجب، ولا ينفعك الرجوع. وإن كان خروجك قبل الفراغ من المناسك فهذا أيضا لا يشرع إلا من حاجة، إذا خرجت لحاجة فلا بأس، إذا خرج إنسان قبل الفراغ من المناسك في أيام التشريق ورجع في هذه الحالة يكمل تكمل حجك وتطوف للوداع ولا شيء عليك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من مراد بالوقوف بعرفة؟
المراد المكث، الوقوف ليس المراد الوقوف على قدميك، المراد المكث. النبي عليه الصلاة والسلام وقف عرفة على بعيره، قال وقفت هنا، ذكر هذا في عرفة وفي جمع مزدلفة وفي منى، وظن أن الإنسان يمكث سواء كان قائم جالس على دابة في سيارة في خيمة، هذا هو الوقوف. الوقوف على الشيء هو دوام البقاء ما دمت عليه قائما، والملازم للشيء، الوقوف للشيء مثل قائم على حدود، الواقف على الشيء هو الملازم له. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدي متوفى، هل يجوز ان اعمل له عمره؟
لا باس، هذا سئل النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بعموم العمل والحج من ذلك. صحيحين في عائشه ان رجل سال النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان امي كلدت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. نعم افينفعها ان اتصدق عنها؟ قال: نعم. الحديث. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر علي ابي ذر العقيل قال: حج عن ابيك واعتمر عنده خمسه. كذلك قال: انه لا يسقط عضوكم ولا الظعن. فاذن امر بالحج. وفي عهد عبد الله بن الزبير عند احمد النسائي قال: والحج مكتوب عليه. اذا كان هذا في الحي الضعيف الذي لا يشق عليه الحج فالميت ايضا كذلك، فلا باس منه. هذا اذا كنت قد حججت عن نفسك. اما اذا كنت لم تحج عن نفسك فعليك ان تحج عن نفسك اولا، وتكتب الحج عن غيرك او تكتب عن نفسك لسانه يجتهد في ان يؤدي النسك عن نفسه ويدعو لغيره. الميت قد اضطهد بعمله، لكن اذا كان هو الصاعد بذلك واكد عليك ذلك فهذا يتاكد، والا فكل انسان يجتهد في حياته بان يؤدي عنه ذلك فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابتداء به، ما أمر بذلك، إنما لما سئل أذن، وإذا لم يأمر ابتداء يعني حج عن آبائكم عن أمهاتكم ليكونوا من العمل الذي يفعله الإنسان كما يفعله الناس، إلا لما سئل عن ذلك قال ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: شكرت لأني طفت أكثر من سبعة أشواط، هل يفسد ذلك؟ هل يفسد هذا طوافي؟
تقول شككت، يعني كأنك جزمت أنك طفت أكثر، يعني جزمت بالسبعة وتقول يحتمل لك زدة ثامنة، هذا لا يضر، بل إذا كنت شاك في السابع تدري هل هو السابع أو السادس، يعني تجعله السادس وتطوف سابع، وإذا جزمت بالسابع هذا فلا تزيد ثامنا، يكفي تقف مثل ما تقدم، تطوف سبعة أشواط، ترمي سبعة جمرات وهكذا. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: في الطائرة إلى جدة، وعندما قال الكابتن الطائرة لأننا فوق الميقات قلت لبيك اللهم بعمرة متمتعا إلى الحج، لكني لم أحرم ودخلت مكة بدون ملامس الإحرام، فماذا علي؟
أولا يكفيك أن تقول لبيك الله، ما لا حاجة تقول متمتعا بالحج، ولم يقل عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر سبحانه وتعالى الحكم لمن تمتع، فمن تمتع بالعمرة فما استيسر عنده. هذا أما أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، ولا حاجة أن تقول متمتعا بالحج. فإذا لا أخذت عمرة، إذا أخذت عمرة ولبيت بها تقول أن أنك حرمت بثيابك، ينظر إن كان ليس معك ثياب الإحرام أو نسيتها مثلا ولا يمكن شحنتها بالطائرة ونسيت أن تأخذ ثياب الإحرام، تحرم بثيابك لا بأس، تحرم بثيابك وتنزع ما تيسر، إذا كان عليك إمامة طاقية مثلا تنزعها، وثوبك أيضا تنزعه، وتبقي عليك السراويل الطويل، فإن كان عليك سراويل قصير في هذه الحالة تبقي